الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 51 وهو متممة باب الطيرة. قال في فتح المجيد باب، قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الحديث متفق عليه. وأراد المصنف بهذا الحديث أن يبين الفرق بين الطيرة والفأل، لأن بينهما تقارب من حيث أن هذا يدخل السرور على الإنسان، وذلك يدخل الحزن على الإنسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من الفأل ليس من المحظور، لأن فيه رجاء بالله عز وجل. ثم إن صاحب الفأل يعلم أن الخير بيد الله، وهو الذي يسره ويهيئه. وأما المتطير فقد ربط ما ينوبه من الشرور بذلك المرئي. قال: قوله هو يعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيارة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاءلت بكذا، وتفاولت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا تفاولت. وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضال فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولذلك حتى تعابير الرؤيا تنطلق من هذا الباب. فمثلا إذا رأى بشير ماذا تؤول ببشارة، وإذا رأى سالم تؤول بسلامة، وإذا رأى محمد أو أحمد تؤول بحمد ونحو ذلك. قوله: قال وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. إذن ما شهر عند بعض اليمنيين من أن الرجل إذا حكته يده أن ذلك علامة على رزق سيأتيه، يعني من باب الفأل وليس من باب الطيرة، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ضعيف، فيه عروة بن عامر، والصحيح عدم ثبوت صحبته. فالحديث يكون مرسلا، وكذلك الراوي عن عروة حبيب بن أبي ثابت ولا يعلم له سماع من عروة، بل هو مدلس ولم يصرح بالتحديث. وأما قوله أحسنها الفال، يعني قد تقدم أن الفال كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى صحة الحديث يكون أحسنها الفال، لأن الفال يكون في باب الخير، في باب الخير. وأما الطيرة فتكون في اعتقاد أن هذا الشيء يجلب الشر وهذا الشيء يجلب الخير، والخير بيد الله عز وجل، هو الذي يأتي به وهو الذي يمنعه وهو الذي يرده. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفال، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، صحيح، أخرجه الترمذي وأبو نعيم وسنده صحيح. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن، لا هذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن التشاؤم بمثل هذه. نعم يفرح إذا سمع الاسم الحسن، لكن لم يكن يتشاءم من غيره، فهذا سنده ضعيف من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه. وهذا في استعمال الفال. قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفال من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفال منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفال والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه، يعني ترده الطيرة، ترده الطيرة لضعف توكله. قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه. قوله اللهم، لكن لابد من التفصيل يا أخوة، ليس معنى ذلك أن من ردته الطيرة أنه كافر، لابد من التفصيل. إن كان قد جعلها سبب وهي ليست بسبب فهو من الشرك الأصغر، وإن كان قد جعلها أنها المتصرفة في جلب المنافع ودفع المضار فهذا هو الشرك الأكبر. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وأما قول ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، المراد أنها بسبب ذنبك، وإلا الحسنات من الله والسيئات الذي خلقها الله عز وجل. أو أن المراد بالحسنة هنا المطر ونحوه، والمراد بالسيئة القحط ونحوه، فكل من عند الله، إلا أن الإنسان قد يبتلى بسبب ذنوبه. قال ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وبعد ويعد من اعتقدها سفيها المشركة. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعان بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات والحول والتحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. هذا الحديث ثابت، لكن قوله وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل من المدرجات، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ويعرف الإدراج بأمور إما بنصوص العلماء أو بتصريح الراوي أو باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. ونعلم كمال النبي صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد، يعني يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه شيء من الطيرة. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، لما فيها من تعلق القلب على غير الله. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن المفلح: والأول والأولى القطع تحريمها. المتقدمون قد يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها للكراهة الاصطلاحية؟ قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله. قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث الضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحال المكروهة، وهذا من أدب الكلام. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وابن لهيعة ضعيف سيد الحفظ، والراوي عنه عند ابن السني هو عبد الله بن وهب، وعند الطبراني في أحد طريقيه هو عبد الله بن يزيد المقرئ، ولذلك صححه العلامة الألباني لأنه يرى تصحيح رواية العباد عن ابن لهيعة الذي ثالثهم هو ابن المبارك، والذي يظهر أن ابن لهيعة ضعيف مطلقا كما نص على ذلك بعض الحفاظ كما في التهذيب، وهو اختيار شيخنا الوادعي. هذا الحديث رواه أحمد الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد للفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح في الطائف. قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيارة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. والشرك على التفصيل السابق. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. قال: فإذا قال ذلك وأعرض عنه عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه، وتضمن الحديث أن الطيارة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك والله قدرها عليه. قال المصنف رحمه الله: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا تفسير الطيرة، هذا تفسير لها، وهي ما أمضى الإنسان فيما هو فيه أو رده عما هو فيه. لكن ما كان من التفاؤل والكلمة الطيبة يخرج من الطير المذمومة. وأما الاعتقاد أن هذا الشيء هو الذي يجلب الخير ويدفع أو أنه سبب لذلك، هذا هو المنهي عنه. وهذا ضعيف، فيه محمد بن عبد الله بن علاثة عن مسلم الجهني عن الفضل بن عباس به، مسلم الجهني لم يسمع من الفضل. قال هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطير ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع ابن مسلم راويه بين الفضل وهو الفضل بن عباس وعبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطير ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطير المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. يقول هذا الحديث فيه قصر الطير على من رده التطير فقط. والصحيح كما تقدم أن الطير تشمل إذا رده وكذلك إذا مضى في العمل وهو قلق وخائف غير منشرح الصدر، ورجح هذا ابن عثيمين رحمه الله. وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلافه، بخلاف ما يمضيها ويرده، فإن القلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. أفيه مسائل: الأولى التنبيه عن قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، يعني معنى أن ذلك أن المشركين كانوا يتطيرون وأن الطيارة أصلها من عندهم. الثاني نفي العدوى، نفي العدوى بنفسها وإلا فقد تكون سببا، ولذلك قال جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومن سمع بالطاعون في بلد فلا يدخل فيه. الثالث نفي الطيارة كما جاء في الحديث، لأن الشيء المتطير به لا صلة له بالإنسان وحركته. يعني الآن أنت خرجت من بيتك وذلك الغراب يمشي من فوق البيت، يعني ما الارتباط بين خروجك وبين مشي الغراب؟ ما هناك أي ارتباط أصلا. الغربان تسرح وتمرح وترجع وتدخل، أو خرج من بيته وراء حمارا، أو خرج من بيته وبينما أول ما بدأ يدخل السوق رأى رجل اسمه شرير أو شدة أو نحو ذلك. إيش الارتباط بين هذه الأشياء وبين فعل العبد؟ ما هناك أي ارتباط. أنت قد تجد رجل اسمه سالم وقد تجد رجل اسمه شديد، أو قد ترى ثورا وقد ترى حمارا، أو قد ترى حمامة وترى غرابا، لأن تلك تمشي في طريقها وأنت في طريقه. فربط هذه الأشياء بما يحصل للإنسان من خير أو شر، هذا هو يعني الممنوع. وإلا كان الإنسان يفرح إذا رأى حمامة، إذا رأى يعني بلبلا، إذا رأى كذلك قبرة ونحو هذا من الطيور الطيبة، هذا ينشرح له الإنسان. وقد لا يرتاح للنظر في البومة والغراب والحدأة لأصواتها ولمناظرها السيئة، هذا أمر عادي. لكن تعلق حركات الإنسان بهذا النوع من الطير أو بهذا النوع من الحيوان هو الممنوع. لا سيما وأنتم تعلمون أن الحياة مليئة بهذه الأنواع، فمثلا في منطقة عدن ومناطق كثيرة من التي هي على الساحل لا يمكن أن تنام إلا على صوت غراب وتقوم على صوت غراب. وعندنا في المناطق الجبلية النائية دائما نعرف أماكن فيها البومة قد حلت. يعني إذا لماذا يتغير حال الإنسان بسبب وجود البومة في هذا الجبل؟ هي اختارت هذا الجبل لأنه بعيد موحش، وللناس خرافات في سبب بعد البومة عن الناس، لكن الشاهد أنها اختارت هذا المكان. فكون الإنسان في يوم من الأيام مسافر مر على بيت البومة وإذا هي تنعق، خلاص يتغير وجهه ويضيق صدره ويبدأ يخاف ويرهب، هذا شيء يدل على ضعف إيمان وضعف توكل. لو رأى أسدا، المفروض أنه لو رأى أسدا يخاف أكثر، لأن الأسد قد يقفز عليه ويأكله. لكن البومة تنعك في عرض جبل، من رابط بينها وبين حركة هذا الإنسان؟ إلا أنه تخويف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه ما خافوني. ولذلك لما خرج المعتصم لغزوة عمورية ضرب المنجمون وزعموا أنه لا يصلح الخروج في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه موطن نبت الكرم ومدري إيش يحصل، وهذا سيسبب هزيمة المسلمين. فالناس كانوا على توحيد، أبوا الالتفات إلى هذا الكلام. لذلك جاء أبو تمام بتلك القصيدة المشهورة: السيف أصدق وأنباء من الكتب في حده الحد بين الجد والغضب. وذهب الرجل وفتح عمورية، ما وقع شيء من الأمور. الرابع نفي الهامة. الهامة قد على ما تقدم فاستفسيرها أنها البومة، وقيل بأن الرجل إذا مات يعني انطلقت روحه فتكون على قبره. يا عمرو إن لم تدع ذمي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. يعني هذا كان في اعتقاد أهل الجاهلية، أن الرجل إذا قتل جعلت هامته تطوف على قبره وتطلب السقيا أو نحو ذلك. الخامس نفي السفر، وعلمنا أن السفر المراد به ماذا؟ الشهر. السادس أن الفعل ليس من ذلك بل هو مستحب. لماذا؟ لما فيه من الرجاء. قد يقول قائل منكم: الصورة واحدة، لماذا تحرمون الطيرة وتجيزون الفعل مع أنه كله يعني تأثر نفسي؟ لا، الفعل في حسن رجاء بالله، في حسن رجاء بالله، وأن الله هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفع الشر. ليس المراد، لو كان يعني عنده في عقيدته أن هذا المرء السالم هو سبب السلامة، أو البشير أنه سبب البشرى أنه كذا، هذا في شيء. لكن إنما لما رأى هذا الاسم الحسن استبشر في نفسه، تذكر أن الله بيده الخير وبيده دفع الشر والضير، فزاد حسن ظنه بالله. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. السابعة تفسير الفعل يعني بأنها الكلمة الطيبة أو الفعل الطيب. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. يدل على ذلك حديث ابن مسعود السابق وحديث معاذ بن الحكم: ذلك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يضرهم. التاسعة ذكر ما يقول من وجد، ذكرنا أن الحديث لا يثبت. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك على تفصيل، هل هو شرك أكبر أم أصغر. الحادي عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك أو حتى سببت لك القلق. الحمد لله رب العالمين.